الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك ومن دعا بدعوتك واهتدى بهديك وسار على منهجك إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. من المشعر الحرام، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم بمشيئة الله عز وجل. والله أسأل أن يوفقنا في الحديث عن هذا الموضوع كما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. أنا اخترت هذا العنوان لهذه النفحات وهذه النواجذ الطيبات المباركات، فمعنى المشعر الحرام أي المكان الذي تقام فيه شعيرة الله تبارك وتعالى، أو نسك الله عز وجل، وهو نسك الحج. وسمي بالمشعر الحرام كما في قول الله تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وسمي أيضا بالمزدلف، لأن الناس يزدلفون منه وإليه، منه إلى منى، وإليه من عرفات إلى هذا المكان للمبيت به ليلا بعد غروب شمس هذا اليوم، وهو يوم عرفة وإقامة ذكر الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الأحباب، إن طبيعة المحب أفضل أن يحب أكثر الكلام أو أقل الكلام عن محبوبه أو عن أي شيء يحب، لعل هذا الأمر جبلت عليه النفس. أي شيء أحببته وطافت نفسك إليه تحب دائما وأبدا أن تسمع عنه. إن عجبت عن رؤياه أو عن رؤياه أو عن الذهاب إليه، لا تعجز أبدا أن تصغي سمعك إلى من يحدثك عنه. هذا أساس المحب. ولو ضربنا أمثلة من واقعنا على هذا، ما وقع عن المقام. فإن كان البعض من المسلمين، وإن كان الكثير ممن يعيشون في هذا المكان، عجز عن الذهاب لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى في المشعر الحرام، فما عجزوا أن يذكروا الله تبارك وتعالى في كل لحظة، في كل بقعة من بقاع الأرض، حتى وإن كان في هذا المكان. وإن كان العجز بدنيا أو ماليا عن الذهاب إلى بيت الله الحرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم وسائر المسلمين أجمعين حج بيته الحرام مرة ومرات عديدة، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعيد حجاج بيت الله الحرام غانمين سالمين مأجورين منصورا لهم يا رب العالمين. إن كنا عجزنا فقد سرنا بأرواحنا. فإن المرء الذي يعجز أن يسير بروحه إلى ممن يحب أو إلى من يحب، فهو بخيل، ضئيل الهم، عجز أن يذهب ببدنه وبماله لعجز هو ليس بيديه فيه شيء. فالمال من عند الله تبارك وتعالى، والصحة رزق أيضا من عند الله سبحانه وتعالى. ولعل منة الله عليه أن جعل فريضة الحج دونا عن غيرها من بقية أركان الإسلام لمن استطاع. فجعل الأمر على المستطيع ولم يجعله عموما على سائر المسلمين. فقد تتمكن من المال، وقد تتمكن من الراحلة، وقد تتمكن من الصحة والقوة، ولكن ولاة الأمر لا يسعون لك الأمر مقام. ما ينفعش تروح لأي أمر أو لأي أمر، هذا أمر قهري، وأنت ممن أعذره الله تبارك وتعالى. لعلني تذكرت هذا المجنون وهو يحدثنا قائلا: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار ولا الجدار، وما حب الجدار شرف قلب، ولكن حب من سكن الديار. فإن كان هذا المجنون يحدثنا بهذه الأقاويل أو بهذان البيتان المنثوران المنظومان عن محمومته، وقد كان في الجاهلية وهي أجنبية عنه لا تحل له، بأن حبه لها وصل إلى أنه يقبل الجدار، يقبل الحائط، يقبل الأماكن والجماد التي سارت عليه، بل يسأل ممن يسير في هذا المكان: أرأيتموها؟ أسمعتم منها شيئا؟ هذا هو حال. ولعلني آخذ وصف الحب الحقيقي أيضا لك. كل المسلمين، وأنا أعظم الكلام لأن هذا هو الأصل، يتمنون الذهاب إلى بيت الله الحرام وأن يشاركوا حجاج بيت الله الحرام في هذه المواسم وفي هذه الأيام الطيبات، الطواف والسعي والتلبية والوقوف بعرفات إلى غير ذلك من سائر المناسك. كلنا يتمنى هذا، لكن كثير منا في هذا الزمن عجز. إن من الله عليه بالبدن عجز عن المال، وقد أصبحت تكاليف الحج في هذا الزمان ما لا يعلمها إلا الله، ولا يقدر عليها إلا من وسع الله عليه. نسأل الله أن يوسع على جميع المسلمين. لكن عزاءنا أن الأمر للمستطيع، هذه واحدة. الأخرى أن الأبدان لم تذهب ولكن القلوب دارت، وهذا هو الأصل، أن تجعل قلبك أيها العاجز أن تذهب بقدميك إلى هناك، أن تجعل روحك وفؤادك يطلبون من بيت، أنت لست عاجزا عن هذا. يا راحلين إلى البيت العتيق، سرتم جزوما بأجسادكم، وسرنا نحن أرواح بأرواحنا ونحن في أماكننا. إنا أقمنا على عذر نكابده، ومن أقام على عذر كمن راح. فلا تجعل نفسك تعجز عن الذهاب، ولكن اجعل قلبك وروحك تذهب إلى هناك. من هذا المنطلق أنا اقتبست هذا العنوان، وكأنني أتعايش مع هؤلاء بروحي وقلبي مثلكم تمام. لعله في كل عام وفي مثل هذه الأيام حينما يبث لنا عبر أقمار الصناعية البث المباشر من الوقوف بعرفات ومن رمي الجمار ومن يوم النحر وغير ذلك، وقد أصبحت الأقمار الصناعية تدخل كل بيت عبر الدش وعبر وسائل الاتصالات الموسوعة، فقد يشاهد كل المسلمين أو بعض المسلمين هذه المناسك يوما بيوم، لحظة بلحظة، ساعة بساعة، وأنت تشاهد قلبك اشتاق إلى أن يكون معك. أنا أتعايش وكأنني معه فعلا. ومن هذا المنطلق أحدثك، وأنا أحدثك أريدك أن تتخيل أنك كنت هناك أصلا، روحك كانت هناك، حتى تتعايش معي في الكلام الذي أقصه عليك. أنا أقص عليك هذا الكلام، وأنا أتمنى أن يجمعني الله سبحانه وتعالى وإياكم وسائر المسلمين في العام القادم وغيره وغيره في بيت الله الحرام. على الأقل تعايش أنك كنت مع الحجيج من أول يوم، من يوم التروية إلى آخر يوم، وهو آخر أيام التشريق في رمي الجمرات. اللهم تقبل منا يا رب العالمين. هذا الحوار الذي أنقله إليك من هذا المشعل الحرام صورة واقعية أبثها لك، وكأنني أحدثك بلسان من ذهب إلى هناك. اقتبست الكلام وأقصه عليك، وكأننا نتعايش جميعا هذا المكان. وأنت هناك لاحظ إياك أن تبعد بذهنك وعقلك أن الكلام لمن ذهب، الكلام لنا على اعتبار أننا كنا هناك. أمنية، حلم، لا تعجز أن تجعل نفسك تتمنى هذا. إن كثيرا من الشباب قد يتمنون امرأة بعينها ويحلم بها ويراها في نوم وكأنه قد تزوجها وعاش معها أيام، يحلم بركوب سيارة فاخرة ويراها في اليقظة والمنام. همتك أعلى من هذا، همتك أن تذهب إلى بيت الله الحرام. فوأنا أحدثك بهذا الكلام أنت كنت هناك. فتخيل هذا المشهد وأنت ترى هذه الجموع، هذه الملايين المميزة أتت في مكان واحد تقصد بيتا واحد لرب واحد سبحانه وتعالى. حينما تتأمل يوم وهو يوم الثاني يوم الثروية، وسمي بيوم الثروية لأن الحجيج كانوا يتروون في هذا اليوم من ماء زمزم أو يرمون إليهم في هذا اليوم من الري، أي من الري بعد العطش، فسمي بيوم الثروية وهو أول يوم في بداية ملائكة الحج. كل بهذه الجموع، هذه الملايين تذهب بنظام معين إلى مكان واحد في يوم واحد. الكل يسير متجه إلى مكان معين وهو المبيت منه في هذا اليوم، وهو اليوم الثاني من أيام شهر الحجة، يتوجهون إلى هناك تنفيذا لأمر الله تبارك وتعالى وإحياء لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حينما أتأمل هذا المشهد أقول سبحان الله، لو اجتمع كل رؤساء العالم على أن يجمعوا هذه الجموع في هذا اليوم الواحد ويجعلهم يذهبون إلى هذا المكان وهو منى ويبيتون فيه هذه الليلة ما استطاعوا، لكن الله القادر سبحانه وتعالى جعل كل هذه الأفواج أكثر من 8 ملايين. الإحصائية العامة التي تقول 4 ملايين هذا ما عرفوه عبر الإحصائيات المكتوبة، لكن الذين ذهبوا ولم تكتب أسماءهم أكثر مما تتخيل. المتخلفين من عمرة رمضان إلى الحج أكثر مما تتخيل. الذين ذهبوا بتأشيرات مغايرة لتأشيرة الحج، تأشيرة زيارة، تأشيرة تجارة، تأشيرة خدمة حجوز، تأشيرة جزار، تأشيرة سائق إلى غير ذلك أكثر مما تتخيل. أكثر من 8 ملايين ولو زدت عن هذا ما كنت مبالغة. وهذا من كلام أهل الاقتصاد فعلا. سبحان الله، هذه الملايين تذهب بهذا النظام إلى هذا المكان وفي يوم معين بقدرة من يقول للشيء كن فيكون، وما أنزل إليهم ملكا يقودهم ولا رسولا يعلمهم في هذه اللحظة إلا خاتم النبيين علمهم منذ 10 قرون، 15 قرنا من الزمان مضت على وفاة نبينا وأكثر من هذا بأيام أو أعوام، وعلمنا هذه السنة وعلمنا كيف يكون النسك، فنسير على ما علمنا إياه نبينا، وهذا هو مقتضى التوحيد وأساس العبادة. علمت في هذه اللحظة أن الذي يقدر على أن يسوق هذه الجموع بهذا النظام وفي هذا اليوم وفي هذا التوقيت إلى مكان واحد هو الإله الواحد المستحق للعبادة، وهذا مقتضى قول لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق سواه بحق، ولا يستحق العبودية إلا الله عز وجل. المتأمل بقلبه وعينه وبصيرته يدرك هذا، لا يقدر على هذا إلا ربا واحدا وهو المستحق للعبادة وحده. وما ذهب كل هؤلاء بهذا النظام مؤدين هذه الفريضة إلا بتعاليم نبينا، وهذه أساس العبادات كلها، أن تعبد ربا واحدا بشرع الله الذي علمك على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما إن أتيت بخلاف هذا فهو مردود عليك. فالأصل في العبادات أن تعبد الله عز وجل
بما شرع لك وما علمك إياه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ومن رحمته سبحانه وتعالى أن بين لنا مقاصد التشريع في جل العبادات أو معظمها، بمعنى أي بين لنا ما الهدف من الصلاة أو ما الهدف من الصيام. لماذا؟ لأن النفس البشرية كثيرا ما تتغافل، كثيرا ما تتناسى، كثيرا ما تنسى الأجر، والنفس جبلت على حب الأجر، فإن علمت أن هناك أجرا تعب في هذا. أنا لا أعلم إنسانا يعمل بدون أجر أبدا حتى في العبادة. هذا هو الأساس، أنت تعبد الله تبارك وتعالى منتظرا الأجر. هل معنى هذا أنك أجير كما يقول بعض المتصرفة؟ لا أبدا. من يقول هذا؟ الذين قالوا بأننا نعبد الله عز وجل لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناري، وإنما نعبده حبا لوجهه، هذا كذب. لأن أصدق الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم وكلهم صادقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كان يعبد الله عز وجل طمعا في جنته وخوفا من ناره. أفيكون هؤلاء أشرف من نبينا؟ أخوف من نبينا؟ مستحيل أبدا. والدليل على هذا حديثه صلى الله عليه وآله وسلم، والأعرابي يسأله ويقول له: يا رسول الله، أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ما بعرفش أتكلم زي ما أنت بتقول. والدندنة هو الكلام بصوت خافض لا يسمعه أحد. أنت بتقول وأنت بتصلي بتتكلم بتقول إيه؟ لا أعلم أن أتكلم مثلما تقول أو أتكلم معاذ، وإنما كل ما أعرفه أن أستعيذ بالله من النار وأسأله الجنة. فقال له النبي: حولنا ندندن أنا ومعاذ. أي كلام بيتقال مستجيرين لله عز وجل من ناره وسائلين الله سبحانه وتعالى طمعا في جنته. فعلا أيها الأخ الحبيب، أنه لن يدخل الجنة إلا من رضي الله عنه. وإذا كان هؤلاء الجهلاء لا يطمعون في الجنة ويطمعون في النظر إلى وجه الله، هل علمت أن أحدا ينظر إلى وجه الله إلا إن دخل جنته؟ لا بد أن تدخل الجنة أولا حتى تتمتع برؤية وجه الله. أمثال هؤلاء فقط خلاص، أعمال لا تمس إلى الإسلام بصلة، وكلام ليس له أصل من الدين. إن نبينا يعلمنا هذا صلى الله عليه وآله وسلم، وتسأله المرأة وتقول له: يا رسول الله، ألهذا حج؟ وتحمل صبيا صغيرا على يديها ما بلغت حلم، دقت عليه: حج يا رسول الله؟ قال: نعم. ألهذا حج؟ نعم، يعني من فعل حج. ليس المعنى هل يجب عليه، أن الوجوب من تعاليم الإسلام لا تجب إلا على المكلف ببلوغ الحلم. فمعنى الكلام لهذا حج أي يصح له حج. فقال لها النبي: نعم ولك به أجر. لماذا قال ولك به أجر؟ لأن كثيرا من الناس قد يقعدون أبناءهم عن هذا ويقول: أنا أوفر التعب حتى وإن كان لا يكلفه شيء، ما الذي يجبرني أن أحمل صبي الصغير في هذا الزحام وأطوف به وأحمله على أعناق، أو أرمي به الجمرات، أو أبيت به في الشوارع أو في الخيم أو في الفنادق. لكن حينما يعلم أن له أجر على هذا يرتع. هذه طبيعة النفس. نفس الأمر، المقصد التشريعي من معظم العبادات له مقصد الأمر. في الصلاة قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكلنا يتمنى أن يبتعد عن الفحشاء والمنكر فصل. في الصيام الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أنا محتاج إلى التقوى، محتاج أن أجعل بيني وبين معصية الله تبارك وتعالى وقاية من النار، وهذا هو معنى التقوى. في الزكاة محتاج أن يزكيني الله تبارك وتعالى، يزكي نفس، يزكي روح، يطهر مال. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة. العلم تظهره وتزكيه به. فنحن محتاجون إلى هذا، وتحتاج إلى رحمة من الله عز وجل ومغفرة من نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بدعائه لك. كما في الصحيحين أن أناسا أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكانوا إذا أعطوا رسول الله زكاة أموالهم صلى عليه. ومعنى صلى عليه وفي هذا الحديث إشارة إلى جواز أن تقول اللهم صل على فلان إن كنت عالما بالأمر. أما إن كان الأمر يترتب عليه مفسدة وتتكلم به مع جاهل ويظن أنك تشبهه بالنبي هذا محال، لأن معنى أن النبي يقول اللهم صل على فلان أي اللهم ارحمه. وشتان شتان بين الصلاة على نبينا، فالذي صلى على رسولنا هو الله سبحانه وتعالى، ونحن نحتاج إلى هذا في الحج أيضا لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى، كما في الحديث عند أحمد وغيره موقوفا على كلام عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قال إنما جعل الطواف من بيتي لإقامة ذكر الله، قال تعالى ليذكروا اسم الله في أيام معدودات. فكل مناسك الحج ذكر الله عز وجل، ما بين التلبية ما بين الاستغفار ما بين الدعاء ما بين تلاوة القرآن كله ذكر. فهذه مقاصد التشريع. السؤال الهام، إذا كانت الصلاة منعا عن الفحشاء والمنكر فلماذا لم نفتح؟ إذا كان الصيام والحق والتقوى وكلنا الآن أصبح يحق الصيام 13 و14 و15 و2 و5 أيام البيض كما تسمى لها وغيرها من الأيام، لماذا لا نستعطي؟ لماذا لا تحل التقوى بقرآننا؟ إذا كان إخراج الزكاة مصير للنفس وتزكية للنفس ومصير لله فلماذا لم يتحقق هذا؟ إذا كان الحج إلى بيت الله الحرام لإقامة ذكر الله هناك وفي كل مكان، لماذا يذهب الحجوج ويعودون كما هم وكأنهم ما تعبدوا وما خافوا وما زاروا وما سعوا؟ أسئلة عجيبة فعلا، لكن الجواب عنها واضح، لأنك ما صليت، ما أقمت الصلاة كما أمر النبي بها. الله تبارك وتعالى أمرنا بإقامة الصلاة، فإن أقمناها نهتنا عن الفحشاء والمنكر، لكننا نؤديها. وفرق بين من يقيمها وبين من يؤديها. الكثير أصبح يجعل العبادة عادة، الله أكبر، سمع الله لمن حمده، السلام عليكم، خلاص انتهت الصلاة. أين المقصد من هذه الصلاة؟ لم يتحقق التقوى، الذكر، الحديث الذين يذهبون إلى بيت الله الحرام وهم قالوا لإقامة ذكر الله، هل من ذكر الله الزحام عند الحجرة؟ ليه؟ لماذا يجعلون عسكريا أو شرطيا عند الحجرة؟ حتى يبعث، حتى يبعد الناس، حتى يمنع التداخل عليه، حتى يجنبهم القتل والجرح والضرب هناك. هل هذا من إقامة ذكر الله؟ صحيح. النبي ما أمرنا بالمزاحمة وقال لعمر إنك قوي، رضوان الله تبارك وتعالى عنه، فلا تزاحم. هذا أمر مقبول فيه كل مسلم ذهب إلى بيت الله الحرام، إقامة الذكر من السير في العبادة على وفق ما علمك الله إياه وأمرك به. فالمزاحمة على الحجر ليس من ذكر الله، ومزاحمة الحجيج في رمي الجمرات ليس من ذكر الله، وإنما البر بالسكينة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم السكينة السكينة. فإن البر ليس بالإيضاع، أي ليس بالسرعة أو بتعجيل الأمر بالسرعة أو بحثها على آل، وإنما الوقار والسكينة أن تجعل وقتك منكسة بالأرض، لا تزاحم أحدا، لا تدافع أحدا، حتى لا تؤذي أحدا من المسلمين. هذا هو تحقيق ذكر الله عز وجل، وهذا هو المقصود. فإن كنت فعلا لا تستطيع أن تتخلى عن الفجاء لأنك لا تعرف أن تصلي، إن كنت لا تستطيع أن تتخلى عن النظر إلى الحرام لأنك ما عرفت كيف تصوم، إن كنت لا تستطيع أن تعرف كيف تقيم ذكر الله لأنك ما تعلمت ما معنى ذكر الله عز وجل. هذه المقاصد التي أظهر الشرع لنا ينبغي أن نحققها فعلا، فالأمر بيديك أنت، فلماذا لا تسعى إليه؟ وأنت هناك في بيت الله الحرام ولا تنسى هذا أبدا، تخيل وأنت تطوف بالبيت 7 أشواط، هل قلت لنفسك مرة وأنت تطوف قدمي هذه تسعى وتطوف في بيت الله الحرام وهي نفس القدم التي سعت في الحرام قبل ذلك؟ يا الله أليس كريما؟ ألم عليك بالتوبة وأكرمك بأن جعل نفس القدم التي سعت الحرام تسعى إلى بيت وهو أعظم بيت لله عز وجل وأعظم حرمة عند الله عز وجل بعد حرمة باب المسجد كما قال صلى الله عليه وآله وسلم وهو ينظر إلى بيت الله الحرام إنك لأعظم حرمة عند الله ولكن دم المسلم أعظم هذا تحقيقا لحرمة دم المسلم هل تخيلت هذا؟ هل قلت أنا مستحق فعلا أن آتي إلى بيت الله الحرام؟ سأل نفسك هذا السؤال وتخيل هذا المشهد إن امرأة من السالفين الصالحين لما ذهبت إلى بيت الله الحرام وهمت أن تدخل البيت بقدمها وقفت فقالت أختها لها ألا تدخلين؟ قالت تذكرت كم سعت هاتان القدمان إلى الحرام فقلت أتسعين إلى الحرام وإلى بيت الله تذهبين؟ ويحك إلا تدور الآن لا تدخلين تعلم نفسها التوبة بالسعي إلى بيت الله الحرام هذه الكلمات ينبغي أن تحدد بها نفسك بالتوبة فيها هذا استعد من الآن قبل أن تذهب بجسد وستذهب إن أصدقت الله النهي إن شاء الله اللهم ارزقنا حج بيت الحرام وأنت تسعى وتنظر إلى الحجر ولا تستطيع أن تصل إليه ألا يتعذبك في عدم الوصول أنك تنفذ كلام النبي أنك لا تزاحم تمنيت أن تقبله تمنيت أن تمرغ وجهك فيه لعل أثار وجهك تأتي على مكان قبله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكنك عجبت هذا العجب وأنت تعلم كلام النبي الذي أمرك بعدم الدفع وعدم المزاحمة وتعلم أنك تريد الاتباع تقف وتشير من بعيد فقط إن كثيرا من الناس بحبهم الحجر لو رأوا رجلا وصل إلى هناك أي إلى مكان الحجر الأسود وقبله احتضنوه وقبلوه لأنه قادم من عند الحجر سبحان الله حب النفس جبلت على هذا لكن الاتباع لكلام نبينا صلى الله عليه وسلم أعلى وأنت تقول في البيت الحرام تنظر هل تأتي قدم في موضع صار فيه النبي أو ما كان يصف النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول القائل يا شيخ الأرض اتغيرت دب الله وارتفعت يبقى الأرض الثانية تحت لا أنا أقول لك أنت تعيش بروح لأنك كلما تخيلت هذا الكلام كلما تزعمت وأنت تقلد النبي في كل خطوة وتسير الهويل رويدا رويدا وتقول لعل قدمي توافق قدما صار عليها النبي أو تنظر إلى البيت رسول الله هارون صلى الله عليه وآله وسلم مرتديا بردته الخضراء تعايش مسندا ظهره من الكعبة وأنت تطوف وتنظر إليه وتسلم عليه وكأن خطابا يحدثه ويأتي إلى النبي والنبي على هيئته ويقول له يا رسول الله ألا تستنصر لنا إذا أنت ما الغم كثير ألا تدعو لنا هل تخيلت هذا الأمر ثم النبي يبشره ويقول له قبل البشرى إنه كان في من كان قبلكم يؤتى فيوضع المنشار على مفرق رأس منشار فيشق نفسي تخيل منشار نزل حتة حتة مش فنقر العبد، لا، لكن الشهيد لا يشعر الا كوقف الادب كما قال صلى الله عليه واله وسلم، فما يصده ذلك عن دينه شيء، يحمد ثم يبشره، لكني اجعل البشرى في النهايه لاننا نحتاج اليه. هذه المشاهد وهذه الصور تجعلك بفعل تزداد حبا لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وانت في المشعر الحرام بعدما طفت وسعيت ذهبت الى عرفات الله سيرا على الاقدام او راكبا راحلتك، واتيت الى منى ثم الى رمي الجمرات، جلست في ايام التشريق وانت جالس هناك وانا كنت معكم، اسال الله ان يجمعنا، رايت عجبا بينما تسمع التلبيه، تسمع الذكر، تسمع التضرع، تسمع الخط والخشوع، بكاء، تلاوه القران، سمعت صوتا يجعلك تخرج من كل هذا اليه، لانه صوت شاذ شد عما اعتدت عليه وسمعت صوت، تتجه نحو الحوض فترى قدمك تسعى اليه، فقلت وانا اتعايش معكم انا ادخل الى هناك، فدخلت فرايت عجبا شيخا يحدث بعض طلابه في خيمه الله وهو يقول له، وانا علمت منذ اول وهله انه شيعه، فقلت في البلد الحرام في المشعر الحرام ما تخيلت هذا، جلسوا وانطروا وانفردوا بانفسهم بعيدا عن جموع الناس وكانهم ليسوا منهم، فاخذت وكاني اسمع اليهم وهو يقول شيخهم ان علماء العامه امثال الطبري والبخاري وابن حجر العسقلاني يقولون كذا وكذا وكذا، فاستمعت الى كلامي وانا في عجب، قلت امثال هؤلاء القدم الشامخات علماء العامه، اذا انتم من الخواص، اذا فمن اعلمكم ممن اخذتم العلم، لهم علماء مختلفون تماما يطلقون على علماء الامه الذين جعلهم الله تبارك وتعالى ثمنا في نصرة دين الله وحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم علماء العام، ثم يقولون ان اساس ديننا لو يعلمه المسلمون، اذا من انتم ماذا؟ اذا كان هؤلاء العوام كما اسقتم عليه، واذا كان عوام المسلمين وانتم الخواص، اذا اما ان يكونوا كفرة او ان تكونوا انتم الكافرون، وهذا بكلامه. يقول ونحن نتذاكر وهو يحدثه سويا قصه الحسين، قصه الحسين وما اعظمها من قصه، وبمجرد ان يذكر اسم الحسين اذا بالعويل والبكاء الذي لم يخطر لك على بال من رجال، فانت في حضره رجال النساء في خيمه الارض يرطمون على اعينهم هكذا، انا انقل لك لذه مباشره ممن راى هذا راي العين واقصه عليك، يرطم على عينيه وعلى فتنه وهو شاب ويرفع صوته بالعويل لمجرد ان يذكر اسم الحسين، وعنده اشعار في قصه مقتله كاذبه او صادقه ينبغي ان يقولوها في بعض الايام خاصه في منازل الحج، يفسرون القران على هواهم، قالوا ان هذا اليوم وكان يوم منى في يوم النحر انه يوم عظيم، وهو يوم نجى الله فيه اسماعيل بذبح عظيم كما قال تعالى وفديناه بذبح فقال أنتم تعلمون والكلام لهم أن هذا الذبح هو من؟ الحسين. هو الحسين. لماذا؟ لأنه لا يكون عظيما إلا هو. فمن فسره لأنه كبش فهو جاهل، لكن التفسير أن الحسين فهو العظيم. هكذا يقولون ويخالفون جمهور العلماء في تفسير قرآن الله عز وجل، وما فسروه بعقولهم وإنما أخذوه من صحابة النبي. نسيت أن أقول لك بأنهم لا يعترفون بصحابة النبي إلا عليه. كان أحدهم يقول إننا مع احترامنا لكل الصحابة، هذه كلمة سبب. أنت حينما تريد أن تخاطبني وتكلمني بأسلوب عام تقول مع احترامي وهذه مقدمة من كلماتك أنك ستفعل شيئا يجاوز الأدب، هذا كلام نحن نعتمد عليه. تقول لي مع احترامي لك لا ده قليل أدب، فنحن أنهم يقولون هذا مع احترامنا لكل الصحابة وكأنهم يقولون كلاما خلف هذه الكلمة، ولكن عقيدتهم وهي التقية من ضمن عقيدتهم ألا يصرحوا مثل هذا الكلام إن كانوا في جموع من المسلمين رغم أنهم انفردوا بأنفسهم. فقلت سبحان الله اسمع، قال إن هذا الدين ينبغي أن تكون له الولاية وأن يحمله الأليق وجاهة والأليق مكانة والأليق عظمة وشرف. فقالوا فإننا لم نجد من هو أليق مكانة وشرفة ووجاهة وجمالة إلا عليه، فكان هو الولي على دين الله. هذا هو كلامه سبحان الله. فقلت معنى هذا أن أبا بكر وعمر وعثمان فضلا عن سائر الصحابة، أنا أعرض إليك الأوائل الذين فضلهم الله عز وجل، إذا هؤلاء ليسوا بكرام، ليست عندهم اللياقة المؤهلة لهذا. هم يعطون الولاية لمن يحبون ويزعمون أنهم بذلك مؤمنين ومقتدين لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أكمل أنفتي أكمل حديثي بعد ذلك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم اهدنا صراطك المستقيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن تبع دعوتك واهتدى بهديك وسار على نهجك إلى يوم الدين. أما بعد، فقالوا بأن هذا الدين ينبغي أن تكون له الولاية، والولاية ينبغي أن يكون لها الأليق بها، والأليق بها هو علي وآل بيت عاد. وهم يزعمون بهذا أنهم يحبون آل بيت النبي. أنا مهما حدثتك عن البكاء والعويل كلما ذكروا اسم الحسين أو اسم فاطمة أو اسم علي فاستطعت أن أقصف لك هذا المشهد. ولعل بعض الناس الذين تمكنوا من شراء الفيديوهات التي تسجل حلقات الشيعة قد رأوا ذلك، لكنني أخص عليه ما رؤي رأي العين، ليس عبر الدين، رأي العين سبحانه. فقل طيب إذا كان هذا الكلام لعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه ونحن نحب جدا الصحابة وعقلنا أن كله الأمور لا فرق بين هذا وهذا إلا بما فضله النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر على رسول ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم باقي العشر ثم أصحاب البيعة بيعة النصارى ثم أهل مكة ثم أهل الحديبية إلى غير ذلك ثم قدم. لكن كل الصحابة عموم ولا ينقص قدر أحد منهم أبدا، لا معاوية وعلي كما حال الفتنة التي يعلمونها لأبنائنا بالتاريخ المزيف، لا نقص من قبل أبي موسى وغيره، أبي موسى الأشعري ويسألون عن أن تلفظ في كتب الرجال أحوال عبد الله بن مسعود أو عبد الله بن عباس أو عبد الله بن عمر أو غيره من الصحابة أبدا، وإنما يذكر لك في علم الرجال ممن يضعفونه أو يضعفون حديثهم التابعين وتابعي التابعين ومن دونهم. هذا أصل عند المسلمين، ومن فضل رجلا أو قال صحابيا على غيره فهو فاسد. هذا هو حكم الإسلام. أما حكم الشيعة بأنهم كفر بحكم الله، وإياك أن تقول كما يقولون إنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نعم، لكنهم أتوا بما يناقض كلمة التوحيد بالغلو في أحد الصحابة، وهذا منهج العدل. وقد قال علي: لو رأيت أحدا، وهذا إمامهم وإمامنا لأنه أصحاب رسول الله، قال: لو سمعت أحدا يفضل عليا على أبي بكر لقتلته بالسيف، وما يقتل إلا الكافر. وهذا حكم علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالذي يغالي في أحد أصحاب رسول الله أو يغالي في أحد آل بيت رسول الله، هذا الغلو منهج عنه. كل المسلمون واجب عليهم أن يحبوا آل بيت النبي، حتى لا يفهم أن أهل السنة لا يحبون آل البيت. كيف ونحن نصلي عليهم في اليوم مرات في كل صلاة فرضا أو نفلا تصلي على آل البيت؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لكننا ننكر كل شرك وكل غلو يخرج من هذا الدين. حكم الشيعة في كل زمان ومكان الآن، سواء كانوا في لبنان أو العراق أو في أي مكان، فهم كفرة بنص القرآن الكريم وليسوا مؤمنين. وهذا بالنص لن نتكلم بأسئلتنا. العراق ليس لها محل في حكم الدين، هذا حكم الله عز وجل. عبد الله بن أبي بن سليم كان يشهد أن لا إله إلا الله، ورغم ذلك القرآن حكم عليه بأنه في الدرك الأسفل من النار كما أخذ بك، وهم فعلوا مثله. أتدري لماذا؟ والذي تولى كبره، الذي تزعم العقابة وأشاع الفرية على أمه، على أم المؤمنين عائشة، وادعى بأنها زنت وهي المبرأة من فرض السبع الصلاة. هذا هو الذي تولى كبر هذا الأمر، هو رأس النفاق. هم يقولون هذا، كل شيعي على وجه الأرض يقولون هذا، يقولون بأن أبا بكر منافق فاسق، يقولون على عمر هكذا، يقولون على عائشة وحفصة لأنهما ابنتي الفاروق وابنة الصديق هكذا. إذا ما وجه الفرق بين عبد الله بن أبي بن سلول وبين هؤلاء؟ وهم يتوسلون إلى الله بوجاهة فرسنا مع حبنا لبنت رسول الله ورحالاته، ويجعلون وسيلة للشفاعة، ويجعلون الحسن والحسين هم شفعاؤهم عند الله والشفاعة للنبي ولمن أذن له الله عز وجل. ولا تجوز الوسيلة بغير مما علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذا كلام كفر، وليس تفريق لأحوال الأمة كما يقولون. المرض الذي تقولونه أي مرض؟ وهذا دين الله عز وجل. هذا كلام رأي العين وليس بجدوده في بيت الله حرام. سبحان الله، من قال هذا؟ والله يا أخي لو رأيت بكاءه لبكيت على نفسك. قل: أهذا هو حال ممن ينتمي إلى الإسلام؟ ما يقول كفرة الآن حينما يدعى إلى الإسلام يقول: أدخل في أي إسلام؟ إسلام سني ولا إسلام شيعي؟ أنت شرعت النصارى بطوائفهم المتعددة، وإسلامنا وديننا منذ آدم إلى نبينا وإلى أن تقوم الساعة دين واحد. إن الدين عند الله الإسلام، لا نصرانية ولا يهودية، وإنما الإسلام دعوة كل الأنبياء على رأسهم موسى وعيسى، دين واحد لا يعرف تفرقة بين الأبيض والأسود كما يفعلون في أمريكا، بين الحر والعبد كما يفعلون في غير دول الكفر. لا يعرف هذا هم أشد كفرا ونفاقا من اليهود أنفسهم. لا يغرنكم ما رأيتموه عبر أيام مضت، التحالف الذي وصل من لبنان إلى اليهود. هم يتمنون أن يتمكنوا من أهل الصدر، وهذا حاضر في العراق. يذبحون كل سني، كل من ينتمي إلى رسول الله ويحب أو يدعي أنه يحب أبا بكر. هل تقدر على عدم حبه؟ إن مجرد اسمه يجعل العين تطلب دمعا. لو تخيلته وهو يبكي فرحا، أنا لا أتخيل هذا المشهد أبدا، فرح لمجرد أن النبي يقول له أذن لي بالهجرة، يقول له أصح وارك. ما هذا الحب؟ سبحان الله، هم يصنعون مقارنة لأن علي فدى رسول الله رضي الله تبارك وتعالى عنه، أبو بكر فداه مرات، يدخل الغار قبله، يسير عن يمينه وعن يساره، ينفق ماله كله، ويأتي بماله كله، ويقول له ما تركت لأهلك وعيالك، ويقول تركت لهم الله، تركت لهم الله الغني ورسوله. هذا هو أبو بكر أيها الأخوة، حتى تكون على موهبة من الأمن. أبعد هذا وما تكلمنا عنه أصلا، يتكلم بأمثال هؤلاء، هذا ديننا وهذا شرع الله عز وجل. غم عظيم. أنا أقول لك وهم يقولون أنهم يحبون الحسن والحسين وفاطمة وعلي وزينب رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، لأنه من آل بيت النبي. ثم إن ذكر وعندهم خصائص مخصصة في الحسن والحسين، سمعته يقول: لو رأيت الجماجم تتكسر. مجرد أن يقول هذه الكلمة وهو يشير إلى جماجم وأضواء الحسين، ترى عويلا لم تسمع له. قلت: هل هذا فعلا حبا لرسول الله؟ لو كان حبا أما طافوا من بيت طرف فهم في المشعر الحرام. أما تخيلوا كما قلت لك بأن رسول الله كان مسندا ظهره للكعبة، دعك من هذا المشهد، هناك مشاهد أخرى تدعو إلى البكاء كنت مؤمنا. أما تخيلوا رسول الله وهو ساند في الكعبة ويفتر بزلل جذور أمعاء جمل ويضعونها على رأس النبي وهو ساجد، أهذا يدعو للبكاء أم هذا؟ أي حب هذا؟ أما تخيلوا السمارة وهو يعبر على وجه النبي؟ أما تخيلوا وهم يخنقون رسول الله، يخنقونه ولا يدافع عنه إلا ابنته فاطمة والصديق؟ أما تخيلوا وأبو بكر يدافع عنه فينظر على وجهه بالنعم، على وجهه بالنعم وهو يدافع عن النبي، الذي يتعرض لهذا؟ أيهما مدعاة للبكاء أيها المسلمون؟ هذا أم هذا؟ هذا هو الإيمان الحقيقي. عمر الفاروق يقللون من قدر الزاهد العالم الذي صنع البكاء خطوان أسودان في وجهه، يرتدي الخشن من الثياب، ثوبه مرقع، يسير في الوحش والطير، يذهب لتحرير بيت المقدس، يجوع مع المسلمين، لا يدع لعيش، ينام في ظل شجرة، سيرته عاثرة. عثمان الحيين ذو النورين زوج ابنتين رسول الله، ما حظي من اجتهاده الكرامة غيره، الذي ينفق كل ماله في لحظة العسرة، والذي يدعو له ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. أي كلام هذا الذي يقول له أيها الأخوة؟ ثم في ظل هذا الغم يأتي ما هو أغم في نفس الوحي وفي المشعر الحرام، وأنت ترى هذا الغم الذي يبكي قلبك لأجله تسمع غما أشد، وهو إعدام صدام يوم العيد. يا الله، إعدام صدام. فقال الذي سمع: سبحان الله، ومن الذي حكم علي بالإعدام؟ اليهود. الذي يقتص منه هو الله، الذي يقتص منه هو ولاة المسلمين. ليس الكافر، ولن يجعل الله للمؤمنين على الكافرين على المؤمنين السبيل. هذا هو أساس العلو، أن يكون العلو للولاة أمر المسلمين ليس للكافرين. ثم ينتهك الخير المسلمين في بلوغ النحر وفي الشارع الحرام، ماذا قال؟ يضحون بقائد عربي. هم ضحوا أيها الأخوة، يضحون بأخواته بالمسلم. سبحان الله، وأحوال أمتي ما ترى هذا. والله أيها الأخوة أن أقولها بكم، والله يشهد على ما أقول، لو تعرض ولي أمر لمثل هذا لحاربت عنه بدمي حتى أقسم بالله على هذا. بحك عن كل ظلم أو عن أي أمر، لكن لن أسمع لكافر يقتل مسلما. إن الشرع الحديث جعل دية الكافر دية، ولا يقتل بمسلم أبدا أبدا. فكيف يقوم الزمان يأتي حتى تكون برهانا وحجة على الأمة أمام الله؟ ماذا يقول؟ أدري نفسك أمام الله أننا لا نرضى على هذا، وأن القتل لنا أهون لنا من أن يقوم أي كافر بقتل ولي من ولاة أمور المسلمين. هذه الحرية من كل نفس، وهذا هو أساس الدين. ثم آية أخرى من هذا الأمر أن تعلم حقيقة هؤلاء وهم يستخفون الوسائل المسلمين. الشهر الحرام الذي لا يقتل فيه أحد في يوم النحر، وهي سنة الخليل، في عيد المسلمين يضحون بكبش من رؤوس المسلمين. هل تخيلت هذا؟ أي استخفاف بهذه الأمة ونحن مقرونون عن هذا، لأننا قد صرنا أمام الله عز وجل. لو أخلصنا لله تبارك وتعالى ما هذا هو واجبنا لعلمنا كيف يكون الدور. واجبنا أيها الإخوة تجاه هذه النعم من تشيع، من علو للكفرة وهو علو مؤقت لن يدور أبدا، لن يدور. وأقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، وعد الله سبحانه وتعالى لن يدور. بوعده سبحانه وتعالى لن يدور هذا العلو مهما حدث. لكن واجبك أن تربي أولادك على هذا الدين وعلى هذه العقيدة، وأن تربي في نفوس المسلمين التضحية لهذا الدين. إن ديننا ما أمرنا بالخروج على الحاكم أبدا، ولا يفعل هذا إلا جاهل، بل أمرك باتباع ولي الأمر بما كان طاعة لله عز وجل. ثم ألا تعصي الله تبارك وتعالى فيما أمرت من خالفه، وألا تخرج عن ولي الأمر أبدا أبدا. هذا أساس الدين، الدين الذي يأمر بهذا يجعل العلوم للكافرين على المسلمين. لماذا؟ رب ولدك على هذا العلم وعلى هذا الدين، وبين له حقيقة المبادئ. وإلا نشأ الولد يعلم أن كل رئيس عربي معرض تحت حرة اليهود، وهذا لم يكن أبدا. ليس من باب الشعارات أو المنتجات، لكن من باب البناية الصحيحة في عقول الولد أن تعلمه هذا، وأن تربي فيه التضحية وحق البناء لله عز وجل. أيها الأخوة، هل تظن أنك ستخلص في هذه الدنيا؟ إذا القتل بألفة أشرف لنا من الحياة بالدنيا، ولنا في صحابه النبي الأسوى والقدوة الحسن عبد الله بن رواحة رضي الله تبارك وتعالى عنه. حينما قتل جعفر ابن أبي طالب، كان عبد الله بن رواحة في معسكر قاعد في الخيمة في الجند التروب في كرفته يتناول طعاما، فكان ممسكا بقطعة من اللحم، فنودي عليه لما قتل جعفر، نودي عليه حتى يحمل الراية، فهو القائم بعد جعفر. فلما سمع النداء ألقى قطعة اللحم وقال عزة مسلم، ثم دخل فقاتل. وهو يقاتل في بداية الأمر قطع أصبع طار، فقال هل أنت إلا أصبع قدميك، حتة صباع نزل منه شوية دم، وفي سبيل الله ما لقيت بكل صباع شوية الدم اللي نزل منه أو اللي نزل قطع كل ده سبيل مين؟ في سبيل يا نفسي إلا تقتلي تموتي، لو ما اتكوش الشهادة من معرفة كده كده انت ميتة الا تقتلي تموتي. هذا حلاج الموت، هذا هو طريق الموت العظيم لكل مؤمن. تنظير ماذا تريد؟ انت نبحتي لقيتي، ان فهمت الكلام وسرت في نفس الطريق لقيتي ما ترغبين. فكم يا نفس من حياة مطمئنة قد تعيش، عشت كثير صعيد مطمئن، فان تأخرتي عن هذا المقام فقد شقيت. انا اتعجب من امثال هؤلاء وهم يحدثون عن انفسهم التي بين جنباتهم. فنقول يا نفس ماذا تريدين؟ الموجة الفلانية يحددها في المعركة، يحثها على الجهاد، يخاطب نفسه، لا يحتاج الى شعارات، هي طارق 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 يطلقها حتى يدخل. يا نفس ماذا تبغين؟ عبدي فلان وعبدي فلان وعبدي فلان هم غدقاء لوجه الله. يا نفس ماذا تريدين؟ تريدين الحائط الفلاني، البستان، الحديقة، العمارة، هي في سبيل الله. يا نفس ماذا تريدين؟ هو يخاطب نفسه. إن كنت لا تشتهين الجنة فأقسم بالله لأزعلن بك طائعة أو لأكرهن، هجيبك طائعة أو مكره، فإما الشهادة أو إلى الجنة وإما إلى الفوز برضا الله العزيز الرحيم. هكذا يضيق تضيق أنفسهم إلى الموت في سبيل الله عز وجل. الأسود ابن كلثوم وفضل بين الله تعالى عن القرب وهو يحدث نفسه، وقد كان دأبه أن يسير على الأرض واضعا بصره تحت قدمه. لماذا؟ لدرجة أن النساء كانوا يقولون المرمى الأسود فلا تبال، لأنه لا ينظر إلى النساء أرض، نظر دائما إلى الأرض سبحان الله. فلما أتى يوم الغد قال لنفسي هذا هو اليوم الذي كنت تنتظرين، فإن كنت تزعمين أو تكذبين فاليوم تختبرين. يحاسب نفسه ثم قال اللهم إنك أعلم بصدقها وكذبها، فإن كانت صادقة فخذها إلى هذا. اسمع طيب، وإن كانت كاذبة فاحملها على هذا، اجبرها ما تخدعش ترجع، وإن كرهت هذا فاجعل قتلي في سبيلك. ما أروع هذه الكلمات. ثم قال اللهم إن قتلت في سبيلك لا تجعل لحمي ولا عظمي في يد أعدائي، وإنما اجعل الدماء والطير تأكله لأجلك. ثم دخل فصار مع جنوده حتى دخلوا ثغرة من الثغور، مكان جلسوا فيه، فعلم العدو بهذا الثغر فحاصروه فما استطاعوا الخروج، فنزل عن فرسه وضرب فرسه حتى يخرج. فقال العدو هذا هو استسلام المسلمون، ظنوا انه استسلم. ثم توضا فصلى ركعتين واخذ سيفه وهجم عليه، فأخذ يقاتل ويقتل منهم كثيرا حتى وقع على الأرض صلبا. وكان أقول في المعركة خارج الثغر بعيدا عن هذا المكان، فقالوا له أيتدخل تجمع رفات أخيك، تجمع العظام، تجمع ما تبقى من لحم؟ قال لا، إن أخي دعا أن يكون لحمه للسباع والطير في سبيله، وأنا أستحي أن أفعل شيئا أرد به نعرة أخي. فدخل فوجد كل رفات أخيه ليس لها أثر. هذه حقيقة الصدق مع الله عز وجل. همة شبابنا اليوم ماذا يقول وماذا ينتظرون؟ أن يأكلوا اللحم في عيننا وأن يحتفلوا بعد غد بغيرنا؟ ماذا يريدون؟ أن يعيشوا في سراء؟ أن يعيشوا في نزوات؟ من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم اكرم المسلمين في كل مكان. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام. اللهم الف بين قلوبنا وازدد غنى وحفظ وشحناء من صدورنا. اللهم احفظ ولاة امورنا ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم اغفر لخضار يا رب العالمين واجعل قتله على ايدي اعدائك اعداء الدين شهاده لك يا رب العالمين. اللهم انا لا نحكم له بالشهاده ولكننا نحسبه شهيد. اللهم انا نعلم انه كان ظالما لكننا نحسب هذا العمل فتنه له وتوبه له قبل الممات. اللهم انك قد وعدت من مات على كلمه التوحيد وقد رايناه قالها ظاهرا فتقبله يا رب العالمين. واحفظ ولاه امورنا ووفقه للعمل بكتابك وسنه نبيك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وسامحنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا وارحم اللهم امواتنا واغفر لابائنا ومشايخنا وكل من له حق علينا الى يوم الدين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين واخر الشر.